تحتك منيبا تائبا وقد أتيتك منيبا تائبا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قائن يؤكد أن جبهة المقاومة تنجز كل يوم مهمة أساسية ضد العدو. طهران تنفي الشائعات بشأن وجود أي اتفاق مؤقت للعودة إلى الاتفاق النووي. والقوات الروسية تدمر قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر في سوريا وتقضي على 200 مسلح. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاني أن جبهة المقاومة تنجز كل يوم مهمة أساسية ضد العدو، لا سيما أمريكا والكيان الإسرائيلي. وقال العميد قاني خلال مراسم تشييع نائب قائد فيلق القدس الراحل العميد محمد حجازي أن طريق الشهيد حجازي في المقاومة ما زال مستمرا، وأضاف أن الفقيد كان صاحب دور بارز في نشر الطريق الذي رسمه الشهيد قاسم سليماني، مشيرا إلى دوره في تربية جيل من المقاومين والتعبويين الذين كانوا السند الأساسي للثورة الإسلامية في إيران. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني فشل الضغوط القصوى الأمريكية باعتراف المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، وأشاد بتكاتف الشعب الإيراني وصموده في مواجهة هذه الضغوط وتداعيات وباء كورونا. من جهته قال الاتحاد الأوروبي أنه يرى رغبة في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تؤكد مجددا على لسان الرئيس روحاني فشل الضغوط القصوى الأمريكية لاعتراف المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، مشيدا بتكاتف الشعب الإيراني وصموده في مواجهة هذه الضغوط وتداعيات وباء كورونا.
نحن نعيش في بلد تعرض لأكثر من 3 سنوات لحرب اقتصادية شاملة، وهي ظروف لم يمر بها أي بلد في العالم، لكن رغم ذلك تمكنا من الصمود ومواجهة كل ذلك، حتى أن العالم برمته اعترف أن الضغوط القصوى لم تحقق نجاحا أمام الشعب الإيراني، وهذا الأمر لم تعترف به الحكومة الأمريكية الحالية فحسب، بل اعترف به حتى بعض المسؤولين في الحكومة السابقة.
في الأثناء شهدت اجتماعات فيينا حول الاتفاق النووي تقدما ملحوظا في ظل رغبة الجميع في إنقاذ هذا الاتفاق، بحسب ما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي عرب عن اعتقاده بأن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي مهتمان حقا بالتوصل إلى اتفاق، وهما يمضيان من القضايا العامة إلى تلك الأكثر تفصيلا، والتي هي بوضوح من جانب تخص رفع الحظر، ومن الجانب الآخر تتعلق بقضايا الالتزام بالاتفاق النووي. من جهتها أعربت الحكومة الألمانية عن تفاؤلها إزاء المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، مشيرة إلى أن برلين ترى تقدما وإرادة للمضي قدما في المباحثات النووية مع إيران. في الأثناء بلغت مباحثات فيينا مرحلة الصياغة لنص مشترك محتمل، على رغم أن التوصل إلى حل لا يزال بعيد المنال، وفق ما أكد عليه سفير روسيا إلى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، الذي أشار إلى وجود خطوات محددة نحو الهدف المتمثل عمليا بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه أحاديا عام 2018. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت من جانبها إنها مع إيران بدأتا الانخراط في عملية مركزة تهدف إلى توضيح استفسارات الوكالة بشأن الوجود السابق المحتمل لمواد نووية مزعومة في مواقع غير معلنة، وهو ما اعتبر أيضا خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح.
نفى مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا عباس عراقشي البحث حول اتفاق مؤقت أو قضايا مماثلة في المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 4+1. وكد عراقشي أن إيران تتفاوض فقط بشأن الخطوة النهائية لرفع الحظر المفروض على إيران، وأن إشاعات مثل مشاريع الخطوة خطوة أو الاتفاق المؤقت لا أساس لها من الصحة. وأوضح عراقشي بأن أي قرار حول وتيرة ونتائج المفاوضات يتخذ في طهران، وأن الفريق المفاوض يقدم تقاريره عن أوضاع المفاوضات بصورة مستمرة لكبار المسؤولين في البلاد. صرح السفير الإيراني في بغداد رج مسجدي بأن بلاده ترحب بالوساطة العراقية بين طهران والرياض لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر. وقال مسجدي إن العلاقات بين إيران والعراق جيدة وتشهد تطورا في مختلف المجالات، مؤكدا دعم إيران لأي تحرك يصب في التقارب بين العراق والدول المجاورة. كما اعتبر أن وجود العسكريين الأمريكيين لا يخدم مصلحة العراق والمنطقة، موضحا قدرة هذه الدول على ضمان أمنها. حول تواجد القوات الأمريكية في العراق وخاصة في غرب البلاد، كشف الكاتب والمحلل السياسي العراقي نسيم عبد الله سبب بقاء القوات الأمريكية بالعراق، مشيرا إلى أنه يعود لسببين: أولهما أن الولايات المتحدة ترى أن تواجدها العسكري في المنطقة مهم واستراتيجي بالنسبة لها لأسباب جيوسياسية، والسبب الآخر هو ضعف السلطة التنفيذية في بغداد الذي جعل العديد من المكونات تتدخل في القرار، في حين صاحب السلطة وصاحب القرار هو رئيس الوزراء. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا الحوار.
الولايات المتحدة لحد الآن يعني لم تنتهي الأزمة في سوريا، هنالك الكثير من الملفات هي بحاجة إليها، بالتالي تواجد القوة العسكرية اللي شاهدة من خلال خارطة العراق، التواجد العسكري موجود في غرب العراق بالنتيجة، يعني كأنما هو مدروس. لماذا لم يكن في شرق العراق؟ لماذا لم يكن في جنوب العراق؟ صحيح هنالك رفض في جنوب وشرق العراق، لكن بالتحديد هذه المنطقة في غرب العراق محاولين أن يقتطعون الامتداد الطبيعي فيما بين العراق وسوريا ولبنان، يعني هاي نقطة أساسية. الولايات المتحدة اليوم قضية سوريا لم تحل، اليوم لم تعد قاعدة أنجر كما كانت في السابق، بالتالي هي بحاجة إلى تواجد عسكري في هذه المنطقة. قضية اليوم الملف الإيراني لم يحل، كثير من المشاكل يعني لحد الآن لم تحسن، وبالتالي تعتقد بأن وجودها العسكري في هذه المنطقة اليوم مهم واستراتيجي بالنسبة لها. الجانب الآخر، احنا يعني حقيقة كعراقيين اليوم مع الأسف اليوم ضعف السلطة التنفيذية، خلى المكونات هي من تقرر، في حين اليوم المفروض صاحب السلطة وصاحب القرار هو السيد رئيس الوزراء. بالتالي في حالة غريبة ما شاهدناه قبل كم يوم، يعني حتى الحوار اللي تم ما بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة تم بالاتفاق مع احد، يعني اقليم كردستان كان ممثل في هذا الحوار، وهذه حاله يعني اول مره تحدث يعني على 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 مستوى يعني المفاوضات. بالنتيجه اليوم على الحكومه العراقيه ان تتخذ قرار، وهو ان يكون قرارها مركزي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر وسط سوريا في عملية أسفرت عن تصفية حوالي 200 مسلح. أكد نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية ألكسندر كاربوف في بيان أن المعلومات أشارت إلى قيام المسلحين بإنشاء قاعدة سرية شمال شرق تدمر لتشكيل جماعات وإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية، مضيفا أن طيران القوات الجوية الفضائية الروسية تمكن من تدمير سيارات مفخخة كان الإرهابيون يعدونها لشن عمليات إرهابية لزعزعة استقرار البلاد قبيل انتخابات الرئاسية في سوريا في مايو المقبل. أصيب عدد من المدنيين السوريين إثر تجدد القصف التركي والمسلحين الموالين لها على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة شمال سوريا. ونقلت مصادر سورية أن قوات تركيا ومرتزقة اعتدت بالمدفعية على أهالي قرية صيدا ومحيط بلدة عين عيسى، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار في الممتلكات. وتتخذ القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها من تلك المناطق منطلقا لتنفيذ هجمات طالما تسببت بسقوط ضحايا مدنيين وتهجير آلاف منهم. إلى لبنان، حيث قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب إن بلاده في خطر شديد وأصبحت من دون حبل أمان، مؤكدا أنه تم استنفاذ جميع الإمكانات. وأضاف دياب في كلمة له في قطر أن الوطن يعبر نفقا مظلمة واللبنانيون يعانون من عتمة لا تقتصر على الكهرباء وإنما أيضا في لقمة العيش وفي ظروفهم الاجتماعية، مؤكدا أن لبنان بلغ حافة الانهيار الشامل وأنه ما زالت توجد تعقيدات تحول دون تشكيل حكومة، قائلا أن لبنان في خطر شديد ولم يعد يمكنه الانتظار. اعتبرت تشيكيا الرد الروسي على طرد 18 دبلوماسيا روسيا من براغ أقوى مما توقعت، مؤكدة أنها طلبت تضامنا من الدول الأوروبية. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية التشيكي تعليقا على قيام روسيا بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا أن الرد أقوى مما توقعناه، وأضاف أنه سيلتقي رئيس الوزراء لمناقشة ما إذا ستحتاج براغ لاتخاذ خطوات أخرى. يأتي هذا التوتر في العلاقات بين البلدين بعد أن اتهمت تشيكيا موسكو بالوقوف وراء تفجير مستودعات ذخيرة تشيكية عام 2014، ورفضت روسيا تلك الاتهامات غير المبررة وطردت 20 دبلوماسيا تشيكية ردا على طرد 18 دبلوماسيا روسيا. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تصاعد التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية واصفا الوضع بالخطير جدا، كما حمل موسكو المسؤولية عن الوضع الصحي للمعارض أليكسي نافاليني. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في فضاء العلاقات الروسية الغربية الكثير من التلبد فرضته التطورات السياسية الأخيرة التي ترى فيها موسكو تدخلا بشؤونها الداخلية واستفزازا لها عبر اختلاق ملفات فبركت على عجل، وقد هددت بالرد بالمثل على أي إجراءات غربية ضدها. ومن قضية حرب طرد الدبلوماسيين بين روسيا ودول غربية يبدو المشهد المتأزم، فبعد قيام تشيكيا بطرد 18 دبلوماسيا روسيا بحجة تورطهم بحسب الاستخبارات التشيكية في تخريب مخزن الذخائر أسفر عن سقوط قتيلين عام 2014، ردت روسيا الأحد بطرد 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نددت باتهامات مفبركة على عجل تهدف إلى صرف الانتباه عن المشاكل المتراكمة في دول الاتحاد الأوروبي والغرب عموما، وقالت إن الولايات المتحدة على الأرجح هي التي تقف خلف كل ذلك. الكرملين من جهته وفي شأن آخر أكد أن روسيا ستواصل الرد بالمثل إذا تم فرض المزيد من العقوبات عليها بعد أن ردت على إجراءات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي تستهدف الديون السيادية وتدرج شركات روسية في القائمة السوداء. مسألة أخرى يعمل الغربيون على اكتساب ورقتها وهي التأزم في شبه جزيرة القرم، حيث ندد الاتحاد الأوروبي بما وصفه بتصاعد التوتر مع روسيا معتبرا أن الوضع خطير جدا على الحدود مع أوكرانيا، حيث تمضي سفينتان حربيتان أمريكيتان إلى البحر الأسود فيما أجرت روسيا مناورات بحرية قرب سواحل القرم، وحذرت واشنطن من الاقتراب من تلك السواحل. وعلى الحدود البرية شرق أوكرانيا تستمر المناوشات الخفيفة بين من تعتبرهم كييف انفصاليين والجيش الأوكراني، في وقت حشدت فيه القوات الروسية قوات برية كبيرة جنوب وغرب البلاد. وفي مسألة المعارض أليكسي نافالني، اعتبر الاتحاد الأوروبي موسكو مسؤولة عن الوضع الصحي للمعارض الروسي التي تعتبرها موسكو قضية داخلية، حيث تتهم روسيا الدول الغربية بلعب تلك الورقة صرفا للأنظار عما تعانيه من مشاكل داخلية.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تتقدم في جبهة مأرب وتتجه لتطويق المدينة تمهيدا لدخولها. المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم يؤكد أن البلاد تمر بأزمة سياسية وحقوقية حادة. فيروس كورونا يواصل انتشاره على العالم، والإصابات تتخطى حاجز 142 مليون حالة. من جديد أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء أن قوات الجيش واللجان الشعبية تتجه لتطويق مأرب من المدخلين الغربي والجنوب تمهيدا لدخول المدينة. وأفاد المصدر أن القوات اليمنية تستكمل السيطرة على سلسلة جبال البلق القبلي المطلة على سد مأرب من الناحية الشمالية المشرفة على الطلعة الحمراء من الناحية الجنوبية في مديرية صروح غرب مأرب. ولفت المصدر إلى أن القوات المشتركة سيطرت على منطقة حمة الحجيلي ونقلت المعركة إلى التومة العليا والسفلى على بعد 5 كيلومترات من مقر قيادة المنطقة الثالثة لقوات هادي في الأحياء الغربية لمأرب. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن هناك عمليات قادمة ستكون باسم الشهيد الرئيس صالح الصماد. وأوضح العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تعد العدة لهذه العمليات وتنتظر فقط إشارة القيادة، وهي من تحدد الزمان والمكان المناسبين، مؤكدا أن دم الشهيد الصماد لن يضيع ولن يزول. تصريح العميد سريع جاء خلال زيارة رسمية للمجلس السياسي الأعلى ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد في ذكرى استشهاده. أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن بقاء السجون المكتظة بأبناء الوطن المطالبين بالحرية والكرامة للشعب عملية عبثية، وأن في البحرين أزمة سياسية وحقوقية حادة لا تخدم حتى الهدف السياسي الجائر المقصود للحكم. وشدد آية الله قاسم في بيان على أن الحكم في البحرين تزداد غربته عن الشعب يوما بعد يوم، وهذا من شأنه أن يضعفه على المستويين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه لا مخرج لصالح الوطن إلا أن يبادر الحكم في الدخول مع المعارضة في اتفاق على وضع جديد دستوري يحفظ حقوق المواطنين. تتكشف ملامح تحالف بين الإمارات والكيان الصهيوني واليونان والسعودية في ظل علاقات متوترة بين تركيا واليونان. وقد ظهر التحالف جليا في اجتماع بافوس الذي يرى فيه محللون بأن تركيا أخذت نصيبا كبيرا من جلسات النقاش بما يتعلق بنشاطها في المتوسط وبحر إيجا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أنف شيئا تتكشف ملامح تحالف بين الإمارات والكيان الصهيوني واليونان، وتلحق بالركب السعودية تحالف وإن لم يصرح علنا بأنه يمس تركيا، إلا أن مؤشراته على الأرض تأتي بهذا الاتجاه في ظل خلافات حادة بين تركيا واليونان تلعب هذه الدول على تأجيجها. آخر ملامح التحالف هو اجتماع بافوس والذي جمع الكيان الصهيوني والإمارات واليونان وقبرص، اجتماع وفق محللين جرى التباحث فيه تطبيق دور تركيا في المتوسط. تضاف لملامح التحالف اتفاق سعودي يوناني يقضي بنشر منظومة باتريوت وقوات يونانية على أرض السعودية لمواجهة تهديدات قيل أنها خارجية. ظل القلق التركي يتغنى الإعلام الصهيوني بانضمام الإمارات إلى الكيان وقبرص واليونان، وأن ما جرى تحالف من منطلق مصلحة مشتركة لفرض ضوابط على تركيا في إطار الخلاف الإماراتي التركي، والمصلحة المشتركة لاحتواء أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة.
تتلاقى المصالح بين الكيان الصهيوني واليونان، فيبحث الطرفان عن شركاء لديهم خلافات مع تركيا، وهنا تحضر السعودية والإمارات واللتان وجدتا ضالتهما في تحالف جديد مع الكيان الصهيوني تحت حجة وقف الدور التركي في المنطقة.
أعلنت الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 142 مليونا و700 ألف حالة، وتتصدر أمريكا القائمة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 32 مليونا و475 ألف حالة، وتواصل الهند احتلال المرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 15 مليونا و321 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا وبريطانيا. أعلنت أبو ظبي إطلاق مشروع مشترك بين شركتي رافائيل التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمختصة بالصناعات العسكرية والتجسسية وشركة جي 42 الإماراتية، وذلك بعد أيام قليلة على لقاء وزير الخارجية الإماراتي مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي في قبرص. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لم يكن تطبيع الإمارات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مجرد ورقة إقامة علاقات وقع عليها الطرفان برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فما تحرص أبوظبي على إظهاره هو أن مجالات هذا التطبيع تتخطى مجرد اتفاقية سلام بين طرفين لم يكن أصلا بينهما حرب، على مستوى السياسة والاقتصاد والإعلام والفن والتعليم والأمن باتت علاقات كيان الاحتلال مع الإمارات أعمق من أي علاقات مع بلد عربي أو مسلم، والخطر في كل هذا العلاقات الأمنية والعسكرية، وآخرها إعلان مشروع مشترك بين شركة رافائيل الإسرائيلية المختصة بالصناعات العسكرية والتجسسية وبين شركة جي 42 الإماراتية، ويتعلق بإنشاء موقع للبحث والتطوير. أما شركة جي 42 والتي يرأسها طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي وأحد أهم عربي اتفاق التطبيع، فكانت أول شركة إماراتية تفتح مكتبا دوليا لها في الأراضي المحتلة، كل ذلك تحت عنوان التسامح وما يسمى بالدين الإبراهيمي لتمرير أجندة نفوذ كيان الاحتلال إلى كل مفاصل الحياة العامة والخاصة في الإمارات، فيما يحاول المسؤولون في أبوظبي تبرير كل ذلك بالعمل على إرساء السلام في المنطقة، تارة عبر مشاركة وزير خارجيتها في فعاليات الهولوكوست إلى جانب وزير خارجية الاحتلال، وأخرى عبر المحادثات الرباعية في قبرص والتي جمعت الإماراتيين إلى جانب كيان الاحتلال وقبرص واليونان. وفوق كل ذلك التهنئة التي أرسلتها سفارة أبوظبي في الأراضي المحتلة لحكومة الاحتلال بمناسبة ما أسمته استقلال إسرائيل، والذي هو في الحقيقة يوم النكبة. لكن لا يبدو أن الإماراتيين مدركون لتبعات السرعة الكبيرة في تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تقتصر على علاقاتهم مع الكيان، خاصة وأن ثمن ذلك لن يكون كما تشتهي أبوظبي، حيث تؤكد التقارير أن طائرات F-35 التي وعدتها واشنطن بها لن تكون بنفس الميزات التي لدى كيان الاحتلال، بغض النظر عن أن الإمارات لن تستخدمها أبدا للحفاظ على مصالح العرب والمسلمين وتحديدا مصالح الفلسطينيين، الذين أخبروا أن اتفاق التطبيع هو للحفاظ على قضيتهم على ذمة الإمارات.
صادق مجلس السيادة والوزراء بالسودان مساء أمس نهائيا على مشروع يلغي قانون مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري إن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وكان مجلس الوزراء السوداني أجاز مشروع القانون قبل أن يرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قائن يؤكد أن جبهة المقاومة تنجز كل يوم مهمة أساسية ضد العدو. طهران تنفي الشائعات بشأن وجود أي اتفاق مؤقت للعودة إلى الاتفاق النووي. القوات الروسية تدمر قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر في سوريا وتقضي على 200 مسلح. نشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
هند بنت عمر بن حرام رحمة الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزوجت هند بنت عمرو من عمرو بن الجموح سيد من سادات بني سلمة وشريف من أشرفهم، ولدت له معاذ ومعوذ وخلاد، وكانت هي وأخوها عبد الله وأولادها ممن اعتنقوا الإسلام وأخفوا إيمانهم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخلصوا أوفياء لبيعتهم دون أن يعلم بهم عمرو بن الجموح. وكان يراهم أحيانا يتهامسون فيما بينهم، لكنه كان يتظاهر بعدم الاكتراث بهم، ولكنهم لم يكن عليهم من السهل أن يبقى الأب على الشرك وقد هداهم الله إلى نور الإسلام، فاتفقوا على تنفيذ خطة تساعدهم بها هند لعله يهتدي للإسلام.
السلام عليكم، هل وصلت يا خالي العزيز؟
وعليك السلام يا معاذ.
يا خالي، إنه وقت مناسب جدا لتنفيذ الخطة،
إذن هيا بنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، لا ترفع صوتكما، إنه في سبات عميق.
يا هند، ألا يغضب عندما يستيقظ ولا يجده أمامه؟
لا عليكما، يغضب ولكنه لا يحمق.
إذن هيا بنا يا معاذ، سأفتح لك الباب، أدخل أنت لجلب الصنم.
حسنا حسنا، خذه عني يا خالي، خذه، لعنة الله عليه، كم هو ثقيل، إنه من حجر أصم.
هاته هاته، احذر يا معاذ كي لا يسقط ويتهشم وينكشف أمرنا. حسنا هيا بنا، هيا وداعا يا أختي.
يحفظكم الله، كنا على حذر كي لا يراكما أحد.
إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله، مع السلامة.
في أمان الله.
مع السلامة.
يا خالي، أرى أن نضعه في هذه الحفرة مع الفضلات، لعل أبي يستقبله ولا يعود إليه.
نعم الرأي يا ابن أختي، هو ذلك. ولو أراد أن يبحث عنه فسيجده بسهولة. حسنا هيا بنا لنرجع، فقد لاحت تباشير الصباح. هيا بنا،
هيا هيا بنا.
صباح الخير إلى إلى إلهي. ها، إنه ليس في مكانه، أين ذهب إذن؟ ها، أين أنت يا إلهي؟ لم أعلم أنه يتحرك. ها، أين ذهب يا ترى؟
صباح الخير يا أبا معاذ.
صباح الخير.
ما بك يا أبا معاذ؟
لا،
خيرا؟
لا 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 شيء، سأذهب سأذهب لحاجة وأعود يا هند.
إلى أين أنت ذاهب يا أبا معاذ؟
لا تقلقي لا تقلقي، سأعود حالا، نعم سأعود. ترى أين سأجدك يا إلهي؟ ألا كان عليك أن تخبرني قبل أن تذهب؟ ولكن أيمكن أن تكون قد ضجرت مني؟ ها؟ ولم الضجر؟ ألم أمسحك وأعطرك وأشعل لك الزيت؟ لا 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 محل للضجر. إذن ماذا؟ ها؟ إذن ماذا؟ ها؟ أنت هنا؟ ماذا تفعل في هذا المكان قبع؟ ماذا تعمل هنا؟ أكاد لا أصدق. نعم لا أصدق، إنك جئت بنفسك إلى هنا مرميا على وجهك وسط هذه الفضلات والقاذورات. ولكن ها؟ ولكن أيمكن أن يكون أحد رماك هنا؟ ها؟ الويل له، الويل لمن فعل ذلك، الويل له.
يا أم معاذ، يا هند.
نعم نعم يا أبا معاذ.
ناوليني منديلا لأمسح إلهي.
إلهك؟
نعم إلهي صنمي. ناوليني ولا تتأخري، واجلبي معك قارورة العطر. لا عليك لا عليك يا إلهي، سأمسحك وأنظفك وأعطرك. أرجوك ألا تضجر ولا تغضب علينا، وعندما أنتهي من تنظيفك سأضعك في مكان أفضل وأحرسك. نعم أحرسك.
وتكرر هذا العمل، وما إن يغط عمرو بن الجموح في نومه إلا ويأتي ولده معاذ وخاله عبد الله تساعدهما هند في ذلك، ليأخذ الصنم ويرموه في وسط الطرقات تارة وأخرى بين الحفر والفضلات، وفي كل مرة يجلبه عمرو ليمسحه ويعطره ويعتذر إليه. وفي يوم اشتكى أمر صنمه لزوجته، فأخذت تسخر منه محاولة إبعاد الشبهة عنهم حتى لا يشك بهم. وفي يوم من الأيام وقد ضجر عمرو من ذلك:
يا إلهي يا إلهي، إنك من حجر ولا أصدق أنك تتحرك، فلو كنت هكذا فلماذا لم تتحرك أمامي؟ ولكن من الممكن أن هناك من يأخذك ويرميك هكذا دون رحمة. نعم من الممكن، فأعداؤك كثيرون. يا ترى من الذي تجرأ وفعل بك ما فعل؟ ما أجرأهم عليك يا إلهي؟ الويل الويل له إن ظفرت به. حسنا لدي فكرة، سأعلق على رقبتك سيفي. نعم إنها فكرة جيدة، إن استطعت فامنع من يعتدي عليك. نعم امنعهم، لقد ضقت ذرعا بك، ولو كان بك خير دافع عن نفسك. أتظل شغلي الشاغل وهمي القاتل؟
يا أمه.
نعم يا ولدي.
سأنفذ هذه الليلة خطة لصنم أبي، لو رآه سينفر منه وإلى الأبد.
إن شاء الله يا ولدي، وما هي؟
ستعرفينها فيما بعد.
توكل على بركة الله، عسى أن يهديه الله سبيل الرشاد.
أيضا يا صنمي، لقد تعبت منك، تتركني دون أن تخبرني، وعندما أبحث عنك أجدك مرميا على وجهك بين الفضلات. ها وسيفي، أين سيفي؟ هل أخذته معك؟ ها إذن من الممكن ذهبت لتقاتل. حسنا سأبحث عنك لأرى ما فعلت. ماذا؟ هنا أيضا؟ وأين سيفي؟ ما هذا الذي علقته على رقبتك؟ لونه أسود. ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنه كلب ميت. لقد ضقت ذرعا بك يا صنم، لقد ضقت ذرعا بك.
والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن.
حسنا سأتركك على حالك، لا حاجة لي بك بعد الآن، ابق هنا على وضعك وسأرجع إلى بيتي.
يا أبا معاذ، هل وجدت صنمك؟
اللعنة اللعنة، يا ليتني لم أجده يا أم معاذ.
بالتأكيد غارقا في روائحه المفضلة.
والله ما أظنك إلا وقد اشتركت في هذه المؤامرة علي، أليس كذلك يا أم معاذ؟
أما آن لك يا عمرو أن تذهب إلى رسول الله وتبايعه؟ ما لك لا ترفع رأسك يا عمرو؟ لماذا تبقى في ظلام الشرك وقد نور الله الجميع؟
أين معاذ يا هند؟
لماذا؟
أريد أن يذهب بي إلى الصادق الأمين.
حقا يا أبا معاذ؟ حقا ما تقول؟
إني أجد محمدا على حق، ونحن في عمى وضلال.
الحمد لله، الشكر لله، والله لقد أشرق الإيمان في بيتنا يا ابن الجموح. أشرق الإيمان.
وهل آمنتم قبل يا هند؟
نعم.
لما لم تحدثاني عن ذلك؟
وهل صنمك ترك لنا فرصة حتى نحدثك عن هذه الدعوة؟
اللعنة علي، يا له من صنم قذر، لقد تركته في المكان الذي يليق به.
وتمر الأيام سراعا، والإسلام يخرج من دور الدعوة إلى عصر التركيز، ولا بد له من الحرب ومقارعة الباطل. فكانت بدر الكبرى، فدفعت هند بنت عمرو أولادها وزوجها إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وودعتهم بقلب ثابت ودعت لهم. وقد زهت وافتخرت كثيرا عندما عاد المسلمون يرفلون بالنصر والكرامة، وكان زوجها قد فقد إحدى ساقيه في هذه المعركة، وكلما ذكرها يقول: لقد سبقتني رجلي إلى الجنة. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعداد قريش لقتاله ثأرا على قتلاهم في بدر، أعلن عزمه على مقابلة العدو خارج المدينة مهما كلف الأمر، فأصبح المسجد مكتظا بالمسلمين عصرا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرح للمسلمين ما عليهم أن يقوموا به.
يا قوم، من هؤلاء بباب المسجد؟
إنهم من الأنصار.
افسحوا الطريق لهم، إنه عمرو بن الجموح سيد بني سلمة، افسحوا الطريق.
نعم، افسحوا لهم الطريق، إنه شريف من أشراف العرب، وقد حسن إسلامه وأولاده.
نعم، وقد شارك ببدر وجاهد جهاد الأبطال، وقد فقد ساقه فيها.
والله إني لأجد نور الإيمان يملأ وجوههم.
إنه شديد الحب للرسول الكريم، وقد علمت أنه عندما يسمع بزواج النبي يبشر زوجته هند، ويعملان له وليمة كبيرة ابتهاجا وفرحا.
انظروا انظروا كيف أن الرسول يحتفي بهم ويستقبلهم بحرارة.
انظروا انظروا، إنه يجلسه بجواره. تعالوا تعالوا يا أصحابي لنجلس بالقرب منهم، نسمعهم ماذا يريدون.
بها. يا أبا معاذ،
نعم،
يسألك الرسول ويقول: هل بلغك نبأ جديد عن قريش؟
قاتلهم الله، قاتلهم الله. سمعت أنهم تعبأوا بكل ما استطاعوا، وليس هذا فحسب، بل وحشدوا القبائل المجاورة معهم، والآن هم في طريقهم إلينا.
يا أبا معاذ.
نعم
يا أبا معاذ، ما هذه الدموع؟ هل أنت خائف منهم؟ وأنت البطل المشهود في بدر.
كلا يا رجل، كلا، ما دموعي هذه من الخوف.
إذن ما بك يا أبا معاذ؟ يقول النبي تكلم، هدأ الله من روعك.
يا رسول الله، يا سيدي، أولادي، أولادي منعوني من الخروج معك في هذه المرة.
يقول لك الرسول؟ لماذا؟
يقولون إن الله عذرك عن الجهاد يا رسول الله. والله والله إني لا أرجو أن أطأ بعرجتي هذه أرض الجنة. أرجوك يا رسول الله، أرجوك خذني معك. ورحمة ربي لا زالت يداي تصرع الرجال. أرجوك يا رسول الله اقبلني، عسى الله يكرمني بالأجر.
هنيئا لك يا أبا معاذ، هنيئا لك. يقول لك الرسول، أي إخلاص ووفاء هذا! لقد أسقط الله عنك الجهاد، ولكنك لا ترضى لنفسك ذلك.
والله والله يا رسول الله، لا أعصي لله ورسوله أمرا، ولكني أريد أن أكون معك، عسى أن أنال الجزاء الأوفى.
يقول لك الرسول، إن الله يعذرك في مثل هذه المواقف. يا ابن الجموح، هيئتك الحزينة هذه تؤذي النبي كثيرا.
لا عليك يا أبا معاذ، لا عليك، لقد أشفق عليك الرسول الكريم وقال لأولادك: ما عليكم؟
ما قال؟
لا تمنعوه، لعل الله يرزقه الشهادة.
يعني سأصحبكم يا رسول الله؟ الحمد لله، الشكر لله. والله والله هذا هو ظني بك يا رسول الله. الحمد لله، الشكر لله. يا أم معاذ، يا أم معاذ، بشراك بشراك، لقد سمح لي النبي بالخروج معهم، سأنال الأجر إن شاء الله.
الحمد لله،
الحمد لله،
الشكر لله،
الشكر لله.
مبروك عليك يا أبا معاذ، هذا ما كنت تتمناه.
إيه والله،
هنيئا لك، هنيئا لك.
الحمد لله، الشكر لله.
وعندما استعد المسلمون للخروج لعدوهم، استمعوا لنصائح الرسول وخطة الحرب، فقد قال لهم: إن عملتم ما آمركم به فالنصر حليفنا إن شاء الله. ودعت هند بنت عمرو زوجها وأخاها وأولادها، وكانت تعلوها البهجة والحبور بعدما هيأت لهم ما يلزمهم.
يا أبا معاذ، وداعا وداعا يا أبا معاذ، إما أن أسمع منك النصر المؤزر إن شاء الله، أو اللقاء في الجنة.
أبشري يا أم معاذ، أبشري
إن شاء الله.
اذكرينا في دعائك يا أم معاذ. اللهم اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا، فوعزك ما الحق إلا مع نبيك الكريم.
نشبت الحرب بين الجانبين في أحد، مادت الأرض وتلبد الأفق، والقتال على أشده، والناس في كر وفر. كاد المسلمون أن يمسكوا بأجنحة النصر لولا تعلق الطمع في نفوس البعض، فتركوا أماكنهم التي أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بملازمتها مهما رأوا من حال المسلمين، ولكن قلوبهم هلعت للغنائم، فتركوا أماكنهم وأخلوا المحاربين من حماية ظهورهم، فاستغل خالد بن الوليد وجماعته هذه الفرصة وهجم على المسلمين من خلفهم وجعل السيف فيهم، فاختل أمر المسلمين ولم يصمدوا إلا النزر القليل منهم، وكادت سيوف الباطل تأكل الرسول نفسه لولا رحمة الله وبطولة بعض أصحابه المخلصين، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم عمرو بن الجموح وأخو زوجته عبد الله، فقد أحاطوا بالرسول يحفظونه من نيل سيوف الحاقدين الكافرين، حتى أن عمرا كان يقاتل وهو يصرخ:
خذ يا ملك الرجل إلى الجنة، إلى الجنة أيها الرجال، لا ثلة الخير، إلى الجنة، والله ما هي إلا النصر أو الشهادة، حاموا عن دينكم، حاموا عن نبيكم، إلى الجنة أيها الرقبان، إلى الجنة، إلى الجنة أيها المسلمون، إلى الجنة.
وعندما وصل الناعي لهند بنت عمرو وأخبرها أن لها بطلين قد استشهدا، هرعت إلى ساحة المعركة، لم تذرف الدمع ولم تلطم الصدر ولم تشق حجابها، لأنها مؤمنة وأنهم رجال خرجوا في شرف وإيمان إلى مصارعهم بقلوب مؤمنة. وعندما عثرت عليهما مسحت عن وجهيهما الدم والتراب وحملتهما على بعير لها، قادته إلى المدينة لتدفنهما في مقبرة المسلمين، لكن البعير أبى أن يتحرك، وكلما زجرته ازداد عنادا. وفي هذه الأثناء مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فسألها عن القصة، فأخبرته بالأمر، فسألها الرسول عن آخر ما قاله عمرو قبل خروجه إلى أحد. فكرت هند هنيهة وقالت: إنه دعا ربه ألا يرجعه خائبا إلى أهله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد استجاب الله دعاءه، ادفنيه في أحد. واستمرت هند بنت عمرو تشارك في الأحداث الإسلامية بقلب غير هياب، حتى كانت أحداث خيبر، فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمح لها بالخروج مع النساء المجاهدات لمساعدة المحاربين المسلمين، وكان لها ما أرادت، وقد سطر لها التأريخ مواقف مشرفة تجلى فيها الصبر والبطولة والإيمان. وبعد خيبر أسلمت هند بنت عمرو نفسها راضية مرضية إلى خالقها، وترحم عليها النبي وصلى عليها وودعها الصحابة في تقدير وإكبار. رحم الله المرأة المؤمنة الصالحة الصابرة هندا بنت عمرو بن حرام، وهدى الله نساءنا العفيفات لمثل هداها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Субтитры сделал DimaTorzok. فقد كان.